السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أذكر الإخوة، كنت في لقاء مع بعض المسلمين الجدد في دولة أفريقية، فكل واحد منهم كان يذكر سبب إسلامه، فاستغربت من قصة لأحد المسلمين الأفارقة يقول: أنا سبب إسلامي أني رأيت في المنام أن آتيا يأتيني يقول لي البس اللباس الأبيض واذهب إلى هذا البيت الكعبة، وهو نصراني. يقول: استغربت من هذه الرؤية، استيقظت الليلة التي بعدها كذلك، وهو ما يعرف إيش معنى الحج والكعبة وهذه الأمور، لكن لعله رأى مثل هذا المنظر في حياته. المهم سأل بعض المسلمين عن هذا، فقال: هذا هو الحج في ديننا، وأننا نسافر إلى بيت ربنا ونتعبد إليه، نقترب منه سبحانه جل وعلا عند بيته. فسبحان الله، فشعر من داخله لما رأى الكعبة وكيف الناس يأتون إليها من خلال التلفاز، وقع الإسلام في قلبه وأسلم بسبب هذا. سبحان الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، بل يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. حتى ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: لو ترك الناس حج بيت الله تعالى في سنة من السنوات لانطبقت السماوات على الأرض. يعني ما تقوم حياة الناس إلا بهذا البيت قياما للناس في دينهم ودنياهم وأمنهم، لأن الله تعالى خلقنا لهذه الغاية العظيمة، لعبادته جل وعلا. وهذا البيت في الأرض هو معلم التوحيد، ولذلك نحن في هذه الكلمات اليسيرة ندخل مدرسة الحج، ونريد أن نتعلم دروسا متنوعة من هذه المدرسة العظيمة. وأنتم تحسبون عدد دروس. طيب، فالدرس الأول هو هذا: أن الحج إخوة كله توحيد لله جل وعلا، هذا أعظم شيء في الحج. فتأمل الذي ينظر إلى الكعبة لو كان عنده شيء من العقل، لا يوجد بيت على وجه الأرض يعظم بهذا التعظيم مثل الكعبة. يطوف حوله الناس ليل نهار لا يفترون، حتى عند الصلوات تجد حلقا حول البيت كأنه طواف ساكن يصلون. يا ترى ما سر هذا التعظيم؟ هذا مظهر التوحيد والعبودية. وهذا البيت حتى عند اليهود والنصارى يعرفون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بناه، وإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى في برية فاران وهي مكة كما في كتبهم. فمن الذي يعظم البيت الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الدين الحق هو دين الإسلام. الحج حقيقته توحيد لله. التوحيد معناه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. الله خلقنا لهذه الغاية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد قائم على النفي والإثبات، لا إله، لا معبود بحق، ولا محبوب ولا معظم. وتصفي قلبك من كل ما سوى الله إلا الله، هذا الإثبات. لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله. الحج صورة عملية لهذا التوحيد. الحاج ماذا يفعل؟ يترك أهله وزوجته وولده وماله وتجارته وظيفته وطنه، بل ينخلع من الدنيا، ينخلع من لباسه ويلبس لباس التذلل لله. هذا النفي فيه تجريد التوحيد، ثم يسافر إلى بيت الله، وهذا الإثبات إلا الله، لا يتوجه إلا إلى الله. ثم تأمل في شعار الحج التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كلها توحيد. حتى قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. الطواف توحيد وتعظيم لبيت الله، تطوف حول بيت سيدك تعظيما وعبودية لله، تبدأ الطواف بتكبير الله، تصلي ركعتي الطواف تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة الكافرون قل هو الله أحد، على جبل الصفا تهلل وتكبر توحيد، وفي عرفات خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا أعظم موقف في الحج وأعظم دعاء في الحج هو بكلمة التوحيد. وتأمل في قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا يسمى بعالم الذر، عندما خلق الله آدم كما جاء في الأحاديث مسح ظهره فاستخرج ذريته إلى يوم القيامة بنعمان، ونعمان هي عرفة. يعني هذا الميثاق أخذه الله على بني آدم بعرفة، ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا. فغرس الله تعالى ميثاق الفطرة والتوحيد في قلوب البشر في أرض عرفة. سبحان الله، كأن الحجاج يأتون في كل عام يجددون هذا الميثاق مع رب العالمين. ولذلك أعظم كلمة كلمة التوحيد في ذلك المقام. وهكذا رمي الجمار كله تكبير ودعاء. فالحج حقا كله توحيد لله جل وعلا. ومع التوحيد لا يمكن العبد أن يحقق العبودية لله جل وعلا وتوحيده إلا إذا كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس الشأن أن تعبد الله بهواك برغبتك بشهواتك كما تريد أنت، لا، الشأن كل الشأن أن تعبد الله كما يريد الله، والله تعالى يريد أن تعبده كما شرع في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان شرطا قبول العبادة الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحج فيه الإخلاص والتوحيد، وأيضا من أكبر دروس الحج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونجد هذا الدرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. جابر رضي الله عنه عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير، قال: فرأيت أمامي مد بصري، يعني من الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفي مثل ذلك، لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 100,000 صحابي، تخيل هذا الموكب العظيم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، يعني تفسيره، وما عمل به. قال: عملنا به، يعني ينتظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه كل خطوة. ولذلك ما أجمل أن يسير الحاج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هدفه في الحج أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خطوة خطوة، فلا يفرق بين الواجبات والمستحبات، يقول هذا مستحب سنة لا أفعله أتركه، لا، يحافظ على صفة الحج بواجباتها ومستحباتها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثامن إلى منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا وجمعا، آسف، قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، وبات تلك الليلة، ليلة التاسع في منى، وأصبح وصلى الفجر بمنى. يقول لك هذا مستحب. بعض الحجاج يقول لك اختصر الطريقة ذهب إلى عرفة مباشرة وخلاص. لماذا تترك السنة؟ نعم هذا مستحب، لو تركت ما عليك شيء، حجك صحيح ولا عليك دم ولا شيء، لكن أين اتباع السنة؟ الذي يتبع السنة يؤدي الحج بخشوع، وينصبغ حج بذكر الله وكثرة التعبد لله. فهكذا يحرص الحاج على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كيف رفع يده، كيف طاف بالبيت، ماذا قال على جبل الصفا، ماذا قال على جبل المروة، وهكذا في كل خطوة من الخطوات، ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ماذا فعل بمزدلفة، وهكذا. ثم إذا ما استطعت أن تؤدي شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل أن تنوي هذا العمل بقلبك. وهذا هو الفرق بين الذي يعلم السنة ويعظمها ويتبعها بين الجاهل الذي لا يتعلم، فتفوت أجور كثيرة. وهذا ربما يفوته العمل أحيانا بالسنة، لكن بسبب النية الصالحة يكتب الله له الأجر. أعطيكم مثالا الآن في سنة يمكن ما يستطيع أحد أن يطبقها، الغسل لدخول مكة، ممكن؟ ما يمكن. ها؟ أنت الآن تمر بالباص مع الحملة وبالسيارة وعندك فندق داخل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى واغتسل فيها، هذا الغسل مستحب باتفاق الفقهاء تعظيما لدخول حرم الله والبلدة المباركة مكة المكرمة. طب أنت اغتسلت، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الميقات غسل الإحرام، لكن هذا غسل لتعظيم مكة، ما أحد يستطيع ينزل، وين بتنزل، وين المكان المناسب، صعب جدا. لكن تمر وأنت تدخل مكة البلدة المحرمة وحرم الله تعالى، تقول أنا الآن لو استطعت لاغتسل، لكن ما استطعت، يكتب الله لك الأجر والثواب. وهكذا في كل عمل، شق عليك أن تبيت بالمزدلفة، شق عليك أن تذهب إلى منى في اليوم الثامن، بعض الحملات تأخرون، لا تحزن، أنت مع الركب مع الجماعة، وإذا فاتك شيء تجبره بنية صالحة، تقول أنا هدفي أن أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فبقدر المستطاع تتعلم صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل كما فعل، وما فاتك فالحمد لله يكتب لك الأجر بالنية. بل حتى إذا شق عليك الأمر واتبعت الرخصة، فاتباع الرخصة من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا أيضا من السنة، لا تظنك إذا فعلت رخصة مثلا في يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم رمى أولا جمرة العقبة الكبرى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. الآن بعض الحملات تذهب مباشرة إلى الطواف، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يرمي، يعكس الترتيب تماما، فيحزن بعض الحجاج يقول احنا ما اتبعنا السنة. بالعكس يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا شق الأمر كنت مع الركب فأنت ما دمت تنوي السنة لكن اتبعت الأيسر فهذا من السنة، ما تكون خالفت السنة والحمد لله، بذلك يطمئن القلب. أيضا من مدرسة الحج الدرس كم؟ الثالث، كما أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نخالف المشركين، وهذا في الحقيقة من أعظم أسباب قوة الإسلام. يعني المسلم الإخوة له شخصيته الإسلامية، له هديه النبوي. المسلم إذا رأيته تعرف أنه عبد لله في مظهره، في شعره، في خشوعه، في سمته. للأسف الآن تجد بعض الشباب والبنات شبههم بالكفار، فربما تراه ما تميز بين المسلم والكافر، لأنه يتبع الكفار في عاداتهم، في تقاليدهم، في لباسهم، في شعورهم. لا، فالذي يتبع السنة سيتميز عن المشركين والكفار وأهل الكتاب. ولذلك من المقاصد في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفة المشركين. أين نجد هذا في الحج؟ في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد أن غربت الشمس. المشركون متى كانوا يخرجون؟ كانوا يخرجون قبل غروب الشمس. لماذا؟ حتى يسيروا في طريق منير بضوء الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج بعد الغروب وقال هدينا مخالف لهديهم. تعمد هذا، أنه سيسير في ظلام إلى المزدلفة، لكن قال هدينا مخالف لهديهم حتى في الوقت. طيب وصل مزدلفة وبات فيها وقام وصلى الفجر في يوم العيد، متى دفع من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم العيد؟ لما أسفرت السماء قبل طلوع الشمس. ليش؟ لأن المشركين كانوا يخرجون من مزدلفة متى؟ بعد طلوع الشمس. وأكبر جبل بالمزدلفة يسمى ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، إذا طلعت الشمس فوق الجبل يغيرون من مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. شوف كيف. وهكذا، وإلا المشركون والعياذ بالله لهم عادات سيئة، يشركون بالله في حجهم ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، هذا من التناقض. طيب أنتم تقرون أن الله هو الرب الخالق الملك وهو الذي يملك شركاءكم، كيف تعبدون غير الله؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله رد عليهم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، من قال لكم أنكم إذا عظمتم غير الله ودعوتموهم فهم سيقربونكم إلى الله؟ من أين أتيتم بهذا؟ هذا كذب على الله، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا شرك بالله، هذا في تعظيم لغير الله وعبادة لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لذلك الأمة الإسلامية لو دخلت هذه المدرسة سترجع أمة مؤمنة موحدة لله مخالفة للمشركين. الآن للأسف تجد بعض المسلمين يذهب إلى القبور والأضرحة ويا ولي فلان مدد، يا ولي فلان ارزقني، يا ولي فلان ادخلني الجنة. الذي يحج مستحيل أن يفعل مثل هذا، لأنه سيخلص دينه لله وتوحيده لله، لأن الحج كله توحيد. أيضا مع مخالفة المشركين الدرس الرابع مراغمة الشيطان. الشيطان يترصد للمسلم في حجه، حتى جاء عن مجاهد أو بعض السلف رحمهم الله قال ما خرجت رفقة إلى الحج إلا جهز إبليس معهم من جنوده كعدتهم. يرسل، ما نقول حجاج من الشياطين، لكن يرسل مرافقين للحجاج، كل حاجة مع شيطان حتى يشغله. شوف كيف، يعني هذا يستأنس بهذا الأثر، لكن انظر كيف مراغمة الشيطان. تعرفون الجمرات أماكن ظهر فيه الشيطان لإبراهيم، كما جاء في بعض الآثار عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل ظهر له الشيطان فرماه بالحجارة حتى ساخ في الأرض، ثم تقدم فظهر له فرماه بالحجارة حتى ساخ في الأرض، ثم تقدم فرماه بالحجارة حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. الآن هذا الدرس عندما تكون في حجك وأنت ترمي الجمار تقول الله أكبر، تستشعر معاداة الشيطان، يعني أنت ستنتصر على الشيطان بتكبيرك لله. إذا كان الله أكبر من كل شيء، من الشهوات، من الدنيا، من الفتن، من المعاصي، ستنتصر على الشيطان. فإذا قلت بعد ذلك الله أكبر في الصلاة، الشيطان ما يستطيع أن يأتي ويشوش عليك في صلاتك ويوسوس لك أبدا. لماذا؟ لأنك عاديت الشيطان وكبرت الله تعالى. فهذا درس عظيم. ثم الدرس رقم كم؟ الخامس: الحج الإخوة من أعظم وأجمل وأرقى دروس الحج أن الحج في حقيقته محبة لله وشوق للقاء الله جل وعلا. يعني إذا واحد قال لك لخص لي الحج في كلمة تقول الشوق للقاء الله. نعم، كيف؟ لأن الإنسان الإخوة إذا أحب شخصا في الدنيا يزور في بيته ويستأنس به، فالله تعالى علم ما في قلوب المؤمنين من محبته والشوق للقائه. لكن في الدنيا لا يمكن أن نزور ربنا والله تعالى على عرش فوق سماواته، أنى لنا أن نصل إليه سبحانه؟ ما يمكن اللقاء بإذن الله في الجنة. لكن الله تعالى جبر خواطر المحبين، جعل في الأرض بيتا هو بيت الحرام، ومن زاره فكأنما زار الله جل جلاله. الله أكبر. ولذلك بالفعل هذه العبادة قائمة على محبة الله. ولذلك تأمل من أسرار القرآن، أول كلمة ذكرها الله عن البيت ماذا؟ أول كلمة: وإذ جعلنا البيت إيش؟ مثابة للناس. هذا أول ذكر للبيت في القرآن. قال مثابة، إيش معنى مثابة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، ما يشبعون منه. أنت إذا أحببت أمرا في الدنيا حبا عظيما تقول هذا خلاص ما أشبع منه، ما أشبع. هذا ما يكون إلا بكمال الحب. يقول لا يقضون منه وطرا، كلما خرجوا أرادوا أن يعودوا إليه. سبحان الله، هذا شعور يجده كل إنسان يخرج من مكة، يجد إيش؟ بكسرة، بحنين مرة أخرى أن يرجع إلى مكة. مهما طفت، مهما قضيت فيها سنوات، تخرج منها تشعر أنها الأم، حقا هي الأم لتنذر أم القرى، أم، كما أنك ترجع إلى أمك هكذا. وذلك قيل سميت مكة. إيش معنى مكة؟ ها؟ في اللغة يقال مكة العظم إذا مص المخ الذي فيه، مصه مصا حتى ما ترك منه شيء. فكذلك قالوا كأنها تمتص الناس من أقطار الدنيا، القلوب تنجذب إليها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن هذا البيت بيت الله. ما السر في هذا كله؟ البيت حجر، حجارة، الناس ما يجدون هناك طبيعة ولا متعة ولا شلالات ولا مناظر خلابة ولا أبدا، ما يجدون إلا العبادة. حتى تعلم أننا خلقنا لهذا، أن العبادة حقيقتها محبة لله وشوق للقاء الله حقا. ولذلك تأمل كيف أن روي في الحديث قال الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، انظر إلى قربهم من الله. ولذلك جاء عن علي بن الموفق رحمه الله، هذا من الصالحين الأولين، أظن عاش في القرن الثالث، حج علي بن الموفق 60 حجة. ففي سنة لما اقتربت أيام الحج قال إلى متى أتردد في هذه الصحارى ويقطع المسافات الشاسعة؟ ليس كاليوم ساعتين ونصل الحمد لله في الصحراء ويعني ومتاعب ومشاق. أراد أن يستريح خلاص، يكفي 60 حجة الحمد لله. فأخذته غفوة، وإذا به يرى في المنام آتيا يأتيه يقول: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فعزل، خرج الحج خلاص. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. والحج ما يفهمه إلا المحبون. قال: وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله. وهو الآن يكشف عن مقصود الحج، يقول: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته ودار كرامته. فنفس أحدهم إذا خرج من بيته لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. هذا ذكر في مفتاح دار السعادة حقا. فلذلك الإخوة، الحاج ينبغي علينا يستشعر حقيقة هذه الزيارة، وهذا الدرس لا يغيب عن قلبي طرفة عين. أنا العبد المتيم المحب المعبد لربي جل وعلا. ففي كل نسك يشعر بالقرب من الله، بمحبة الله. بل تأمل، حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة، فكان يقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، أحبه وأخشاه. تشعر لك قريب من الله. دروس كثيرة، ممكن أن نفرد كل درس بنقطة، لكن انظر كيف محبة الله والقرب منه. ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فجاء رجل يكلمه في حاجة، فما التفت، ما التفت إليه، ثم قال له: إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يعني هذه عبادة المحبين المشتاقين لإخوة. مثل واحد خلاص يعني استغرق في محبة محبوبه فلا يشعر بمن حوله، هكذا يطوف بالبيت، يأتي واحد يكلمه ما يستطيع أن ينشغل بغير الله. سبحان الله، هذا ما يأتي إلا إذا غلب الحب والشوق على القلوب. هكذا يطوف طواف العبد المحب. انظر نفس هذا الطواف، يعني عندما يأتي العبد إلى بيت محبوبه وسيده، فمن شدة حبه وقربه يطوف مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. هذا طواف العبد المتيم بحب ربه جل وعلا، طواف العبد المعظم لله حقا. وأيضا ماذا من دروس الحج؟ الافتقار والتذلل لله. أن الإخوة، العبودية تقوم على ركنين عظيمين من أعمال القلوب: الحب والتذلل. هذه حقيقة العبودية. قال: طريق معبد يعني مذلل تسير عليه الأقدام. والحج صورة عظيمة من صور التذلل لله والعبودية لله. يعني انظر كيف الحاج في محظورات الإحرام يترك الأخذ من شعره وأظفاره، ويترك الطيب ولبس المخيط يعني المحيط بالعضو. كل هذا ماذا؟ من باب التجرد من الدنيا والتذلل لله. يسير وهو حاسر الرأس تذللا لله، كأنه فقير يلبس ملابس الذل. ثم انظر إلى هذا الموقف العظيم. جاء سفيان الثوري إلى أبي عبد الله محمد بن جعفر الصادق رحمه الله، قال له: يا ابن رسول الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ يسأله، شوف سؤال دقيق ما يخطر بالبال أبدا. يقول لي: ليش عرفة خارج حدود الحرم مع أن فيه أعظم موقف؟ صح، الحج عرفة وهي خارج الحرم، لأن تعرفون عرفة هنا ثم بعدها إيش؟ مزدلفة، ثم بعدها منى، ثم الكعبة. أن عرفة أعظم موقف لكن خارج الحرم. فقال له، هذا يلخص لك الحج من أوله إلى آخره، قال: الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف بابه. الله أكبر. الآن صورت الآن كيف الرحلة الإيمانية. الكعبة بيته، وبيت الملك لابد يكون حوله إيش؟ حمى، ما يدخل أحد إلا بتعظيم. وهذا الحرم، الحرم حجابه. طيب كيف يدخلون الباب؟ ماذا؟ قال: موقف بابه. قال: فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. الله أكبر. الآن تفهم لماذا الحج عرفة. انظر، هل هناك صورة من صور التذلل والافتقار لله في الحج أبلغ من هذه الصورة؟ الحاج يقف عند عتبة باب الملك، فقير مسكين، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب. هل هناك صورة في التذلل والافتقار أبلغ من هذه الصور؟ أبدا. ذلك كان الحج عرف حقا. الله أكبر. وانظر، عندما تستشعر هذا الدرس، أنا فقير مسكين يا رب، أنا واقف ببابك يا رب، عبدك ببابك، فقيرك ببابك، وتناجي ربك بأحب كلمة إليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ظنك بالكريم الرحمن الحليم المنان؟ ما ظنك بعبيده الفقراء إليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يعني هذا كما يليق بجلاله، فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الله أكبر. فهذا موقف عظيم من مواقف التذلل لله، تلهج بكلمة التوحيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، من نحن حتى يباهي الله تعالى بنا؟ عباد فقراء، لكن انظر إلى كرم وجوده. ويقول لملائكة: ما أراد هؤلاء، ما أرادوا إلا المغفرة والرحمة. فيكرمهم الله بمغفرته ورحمته وقربه. الله أكبر. هذا يجعل قلب الحاج يفتقر إلى ربه، ينكسر. وهكذا تستشعر الافتقار والتذلل وأنت تطوف طواف العبد الخاشع الذليل، تسعى تقف بعرفات في كل مقام. كذلك ماذا من دروس الحج؟ هذا درس رقم كم؟ السابع. من دروس الحج الإخوة طلب المغفرة، هذا يتبع التذلل والافتقار. لا تظنك خلاص حاج أنا قريب من الله وما أسأل إلا الفردوس الأعلى وخلاص. لا، أنت مفتقر إلى رحمة الله ومغفرته سبحانه وجل وعلا، وهذا حقا يجعل القلب ينكسر لله. يعني أذكر مرة واحد من الحجاج، وكنت يعني في محاضرة هناك في الحج، أقول لهم يعني لا تقول أنا ما أعرف أدعي في الطواف، أدعو لو على الأقل في شوط كامل تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، وتلح على الله في طلب المغفرة. ماذا تريد؟ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. لو غفر الله لك ذنوبك ماذا تريد؟ فواحد من الحجاج التقط هذه الكلمة، أنا ما أشعر ما أدري. ثاني يوم قال لي شيخ والله أنا كنت في الدور العلوي، طواف الشوط الواحد يأخذ 10 دقائق، طواف كله يأخذ ساعة تقريبا أو أكثر. يقول سبحان الله تذكرت كلامك، يقول شوط كامل أنا ما أزيد على اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، يقول شوط كامل وأنا في الشوط في الطابق العلوي شوط كامل فقط هذه الكلمة. يقول أول دقيقة دقيقتين 3 دقائق أنا أكرر أكرر الأمر عادي، بعدين شعرت بانكسار في قلبي، بعدين شعرت بأني حقا إن لم يغفر الله لي هلكت، ما في إلا الجنة والنار، من غفر الله له أدخله جنته. فيقول هنا دمعت عيني وبكيت، يقول أول مرة أبكي في طوافي، لأن ماذا افتقر إلى مغفرة الله، تشعر الأمر عظيم. إذا لم يغفر لك فأنت هالك وشقي في الدنيا والآخرة، لأن كل شقاء وشر في الدنيا بسبب الذنوب والمعاصي، والعذاب في النار يوم القيامة بسبب الذنوب والمعاصي. إذن ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرغب بالحج ماذا كان يقول؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق إيش؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مغفرة. وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الإنسان في الدنيا يخاف من الفقر وفي الآخرة يخاف من الذنوب، ينفيان الفقر والذنوب، يعني فيهما صلاح الدنيا والآخرة، لأنك افتقرت إلى الله فأغناك الله وغفر لك ذنوبك. ينفيان الفقر والذنوب، قال كما ينفي الكير خبث، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. مقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر، الحج كله مغفرة. كذلك مع المغفرة الدرس كم؟ ها؟ الثامن، الحج من دروسه أن الحاج يرجو الحسنات العظيمة المضاعفة عند ربه جل وعلا. يعني من أول ما تخرج من بيتك، تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة، محيت عنك سيئة رفعت بها درجة. تخيل وأنت تخرج من بيتك أول خطوة، تخيل أنت تسير في السيارة والطائرة، كل هذه عداد الحسنات يجري وأنت لا تشعر، والدرجات ترفع عند الله وأنت لا تشعر. طيب قال وأما طوافك بالبيت فلا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتبت لك حسنة، محيت عنك سيئة رفعت بها درجة، والحسنة بعشر أمثالها. شوف اللي يتفكر في القرب من الله ومحبة الله والحسنات والأجور تهون عليه المشقة، ما يقول الطواف طويل ومتى سننتهي ومشقة والسعي طويل، لا، كل خطوة حسنة تكفر عنك سيئة، فكلما طال الطواف أنت في خير وحسنات ودرجات. الله أكبر، ماذا تريد؟ قال وأما صلاتك خلف المقام كعتق رقبة، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. اللي يعتق رقبة واحدة يعتق الله من النار، كيف 70 رقبة؟ كلها أجور درجات. قال وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك شعرك فلا تسقط شعر على الأرض إلا كانت لك حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة، أو كما جاء في الحديث وقال كانت لك نورا يوم القيامة، وهكذا كلها درجات وحسنات مضاعفات. من دروس الحج إخوة، الحج كله ذكر ودعاء، كله يعني من أول ما تبدأ لبيك اللهم حجا تستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كله ذكر، كل تلبية، نفسك في الحج تلبية، وهذه التلبية بها يتفاضل الحجاج عند الله. بعض الحجاج يقول أنا كيف يعني أكون من الأوائل في الحج، من السابقين المقربين عند الله في الحج؟ انظر إلى الحجيج، ما يحصيهم إلا الله بالملايين، حج السنة 2,000,000 3,000,000، الله أعلم، كل واحد له ترتيبه عند الله. هذا شيء عظيم والله، شيء يعني ما يدركه العقل. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لا إله إلا الله. أنت تقول لنفسك يا ترى أنا ما ترتيبي من بين هؤلاء الملايين؟ لا تظن القرب من الله بالشكل وبالمناصب، والعالم الفلاني والمفتي الفلاني والشيخ الفلاني هذا مشهور أكيد هذا بيكون في الدرجة العالية عند الله. لا، ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا فقيرا في الحج يدعو الله أو كذا، قال هذا هو الحاج، هذا المتذلل الفقير. ما تدري يمكن واحد عامي مسكين جاهل فقير جاء وقلب فيه شوق ويشوف الكعبة ويبكي ويدعو ويبكي ويقف بعرفات ويبكي، ومسكين يكون هو رقم واحد في الحج عند الله. ربما طالب العلم أو العالم يغفل، وربما يتكئ على علمه ومنزلته وتغيب عنه هذه الأمور فتسقط درجته عند الله تعالى. وربما هذا الفقير يعني تعلو درجته بسبب فقره ومسارعته إلى ربه. ما نهون من شأن العلم أبدا، ولا شك أن هناك من العلماء من هم عاملون مجتهدون، وفي الغالب يكونون هم السابقون، لأن طريق العلم لا يعدله شيء. من أراد السبق إلى الله ما يكون هناك طريق بعد النبوة أقرب من طريق العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف العالم لما تفكر في حقيقة الحج يعرف سنن الحج ومستحباته وحقائقه وأسراره وحكمه، يعيش في عالم آخر، يحج بقلبه كما قيل ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. لكن المقصود الإخوة أن يحرص الحاج، المهم يحرص على الافتقار والذكر لله تعالى. فانظر الحج قلنا ذكر لله تعالى، نفس الحاج ذكر، كله ذكر تلبية. طيب الطواف ماذا؟ ذكر لله، دعاء، طواف ببيت صلاة كله دعاء لله تعالى. تخدم الطواف بأجمع دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب الصفا والمروة دعاء وذكر على الصفا والمروة. طيب الوقوف بعرفة، إيش حقيقة الوقوف بعرفة؟ ماذا يفعل الحاج بعرفة؟ دعاء، فقط دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم دعا الله تعالى إلى غروب الشمس، حتى كان على ناقته سقط خطام الناقة، رفع اليد اليمنى وتناول الخطام باليد اليسرى، يعني ما يضيع ولا دقيقة في غير الدعاء، دعاء ثناء بكلمة التوحيد، دعاء بالعتق من النار، كل دعاء. طيب في المزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات إيش؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تلبي تلبي وتصل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء وبات بالمزدلفة، قام فذكر الله بعد صلاة الفجر ودعاه وكبره وهلله، يعني دعاء وذكر إلى أن أسفر جدا. وهكذا رمي الجمار تكبير ذكر، والرمي يوم أيام التشريق ترمي الجمرة الأولى بعدها دعاء، ترمي الجمرة الثانية بعدها دعاء، ترمي الجمرة الثالثة ليس بعدها دعاء. الدعاء هنا كان ابن عمر يقوم بمقدار قراءة سورة البقرة، وهذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دعاء، السعي بين الصفا والمروة دعاء، طواف دعاء، كل دعاء. ولذلك أنا أقول بالفعل من فتح له في مناجاة الله ودعائه فله نصيب عظيم في حجه من ربه جل وعلا، اللي يعرف كيف يدعو الله. صحيح تحافظ على الأدعية في القرآن والسنة، لكن المقصود ليس بالتفنن في الألفاظ، لا، المقصود أنت تناجي ربك من قلبك، حتى عندما تكرر هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تستشعر أن الله يسمعك، أن الله يذكرك في نفسه كما ذكرته في نفسك، تستشعر قربك من الله، تستشعر معاني. فكان بعض السلف يقول إنه لتكون لي الحاجة فأبدأ بالثناء على الله، يثني على الله: يا رب أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي من أمي وأبي، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، يا رب أنت القريب المجيب، يا رب أنا عبدك، أنا ضيفك هنا وأنت الغني الكريم، يا رب أنا، يعني تناجي ربك بما يقوم في قلبك، يا رب ما أكرمك، تستحي من عبدك إذا رفع إليك يديك أن تردهما صفرا خائبتين، يا رب ما أكرمك، ما أرحمك، يا رب يا رب أنا عند بيتك يا رب فاقبلني يا رب. يعني أقصد أنك تدعو بقلبك ما تشبع من الدعاء. اللي يفتح له في الدعاء في الحج يحقق حقا حقيقة الحج. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحقا هذا درس عظيم من دروس الحج إذا فتح لك في باب الدعاء. بل تأمل، ثم قال الله تعالى بعد ذلك، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم منسككم إيش؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني في أيام التشريق كان المشركون يذكرون آباءهم وأجدادهم وأمجادهم ونحن كذا ونحن كذا، قال: فاذكروا الله على الأقل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، هذا اللائق بالله. وقال بعض السلف كعطاء الخراساني كلمة جميلة، يقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال: كما يقول الصبي أبه أمه. يعني شوف الطفل الصغير ما يعرف إلا هاتين الكلمتين، يقول بابا وماما بس كل حياته. يقول: هكذا ينبغي للحاج أن يلهج بذكر ربه كما يلهج الطفل الصغير بذكر أبويه. الله أكبر. وهذا قال بعدها، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال: واذكروا الله. شوف كل آيات الحج ذكر لله، واذكروا الله في أيام معدودات، كل ذكر لله. وهذا الإخوة يؤكد لنا أن مقصود الحج هو محبة الله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. كذلك من دروس الحج رقم كم؟ ها؟ نسينا، ها؟ وصلنا 10؟ والله ما أدري، أنا لا عديتها ولا مرتبنها ولا. من دروس الحج تقوى الله والبعد عن الذنوب والمعاصي، هذه حقيقة. ما يمكن تكون العبادة عبادة حقيقية إلا إذا سبقتها توبة، وبنيت هذه العبادة على التوبة. قال الله تعالى في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخره. وقال في وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوصاف التي اتصفنا بها، قال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إيش؟ عابدات. تائبات عابدات، ما تنفك العبادة عن التوبة. ولهذا الله تعالى قال في الحج: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيما ولدته أمه. الحاج عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، يهيئ قلبه من الآن، يتزود بزاد التقوى والتقوى ما معناها؟ تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بترك المحرمات، التوبة إلى الله وفعل الطاعات. ثم من دروس الحج أيضا ماذا نقول؟ الأخلاق الحسنة، لأن الله يقول كمل الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إيش ولا جدال في الحج. وهذا من الأخلاق الكريمة، لأن الناس يأتون من كل أقطار الدنيا على اختلاف أجناسهم وبلدانهم وطبائعهم وأمزجتهم وصفاتهم، كل واحد له مزاج وطريقة في التفكير، هذا يزاحم وهذا يدفع وهذا لين، لا بد أن تتكيف مع الناس، ما تقول هذا ضربني وهذا زحمني وهذا كذا ما بتحج، لا. ولا لذلك الله يعلم قال لا جدال في الحج، تكون عبدا فقيرا حقا. شوف العبد الفقير المتواضع ما يكون له خاطر أن يعاتب فلان ويضارب فلان ويكلم فلان وليش فلان ضربني وليش فلان كذا دفعني، أبدا. وكلنا عيال الله، كلنا حجاج، كلنا وفد الله هكذا. ولذلك هذا التواضع مع الحجيج والقيام على خدمتهم ورحمتهم، هذا من أسباب بر الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ واحد يتوقع يقول كثرة ذكر الله والتلبية وكذا، ونحن ذكرنا نسينا نذكر هذا لما قلنا التلبية له وقع عظيم من أعظم أسباب التفاضل في الحج، نسينا نذكر حديث أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج رفع صوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء والأضاحي الهدايا في الحج. الآن الأخلاق الحسنة، تأمل لما سئل ما بر الحج، قال إطعام الطعام ولين الكلام لا إله إلا الله، يعني تكون متواضع مع الناس، كلامك لين وطيب مع الناس، كلمة طيبة صدقة، وإطعام الطعام يعني هذا فيه شيء من التواضع للحجيج وخدمتهم والإحسان إليهم. فحود نفسك على الأخلاق الحسنة في الحج، لا تضارب لا تطالب. ثم أيضا من دروس الحج الوحدة الإسلامية، ترى الحجيج كلهم بلباس واحد، مهما كان رئيس دولة غني فقير الكل يلبس نفس اللباس، لباس موحد، ويسافرون إلى بيت واحد، يعبدون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، يؤدون مناسكا واحدة على منهج واحد، وشعارهم واحد، لا مكان للحج للحزبيات والطوائف والمذاهب، لا، كلنا مسلمون نوحد الله ونعبد الله وحده ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، هذا شعارنا، لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا هذا يوحد الأمة، وهذا بعد توحيد الله هو أعظم أسباب قوة الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لو أن الأمة الإسلامية في كل سنة ترجع ملايين، أمة موحدة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، متآخية مترابطة، لتغير واقع الأمة لو دخلت الأمة حقا مدرسة الحج. أيضا ماذا من دروس الحج؟ ها؟ نختم بهذا الدرس، خلاص طولنا كثير، لكن دروس كثيرة ممكن واحد توسع، لكن من دروس الحج نختم باليوم الآخر. سبحان الله، يعني آيات الحج في سورة البقرة اختتمت بقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وافتتحت سورة الحج بقوله تعالى ماذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. والحاج في حجه يلبس لباس الموتى، يشبه الكفن يودع أهله، ما تدري اليوم أنت تودعهم وغدا سيأتي ملك الموت يأخذك منهم. حتى لما تغتسل غسل الإحرام، اليوم أنا أغتسل وغدا سأغسل، ثم تلف عليك كفنك بعد أن تغتسل غسل الإحرام، تلبس لباس الإحرام تماما كأنك تتجهز للموت، كأنك ميت وخرجت بكفنك، ماذا تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتان إلى هذا، قال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. هكذا يكون حال الحاج، كأنه ميت خرج بكفنه وقيل له اعمل. ثم انظر إلى الحجاج يوم عرفة، يقفون على صعيد واحد، أرض واحدة يجتمعون عليها ويجأرون إلى الله والشمس من فوق رؤوسهم، كأنه مشهد مصغر ليوم الحشر عندما يجمع الله الخلائق وتدنو الشمس من العباد ويجأرون إلى الله. سبحان الله، حقا هكذا يذكرنا الحج باليوم الآخر، يجعل قلوبنا تزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة وتسارع إلى الله جل وعلا. حقا يعني عندما تقرأ قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، إيش المنافع هذه؟ هذه كلها منافع الحج وغيرها وغيرها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن ييسر للحجيج حجهم وأن يوفقهم وأن يكرم القاعدين بالقرب منه سبحانه. وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه، ممكن الإنسان ما يكتب له الحج، لكن عندما يسمع هذه الفوائد والفضائل ويشتاق للحج ويذكر الله ويجتهد في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، ربما يسبق كثيرا من الحجيج وهو في بيته. فنسأل الله تعالى أن يكرم الجميع بقربه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.